راحت ذهب النساء ذهبا عامة، هل دخل التخصيص أم لا؟ هنا الكتب وهنا ما يجب على كل مسلم ومسلمة أن يقف عنده قليلا. من الثالث في أي أصول أنه لا يجوز الإعراض عن الحديث القائد بسبب معارضته بالنص العام، لا يجوز الإعراض عن النص القائد بسبب مخالفته بالنص العام، بل يجب استثناء القائد من العام. فهذا أن تلك كثيرة كثيرة جدا. فربنا عز وجل لما ذكر محرمات من النساء في آية كلمت عليكم أمهاتكم، ثم ذكر تبارك وتعالى وأمهاتكم من الرضاعة، ثم تابع بيان محرمات حتى قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، قال نص عام يخيل إباحة كل النساء إلى المذكورات في هذا السياق القرآني. لكننا نجد في هذا السياق أن الله تبارك وتعالى ذكر من المحرمات وأمهاتكم التي أرضعنكم. طب ما ذكر البنات والأخوات في الرضاعة؟ فماذا نقول أخذا بالنص وأحل لكم ما وراء ذلكم؟ هل نقول بجواز تزوج الرجل لأخته من الرضاعة لأن الله أباح إباحة مطلقة غير هذه النساء المحرمة؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذن هذا الحديث وسع معنى التحريم الذي ذكر في الآية، وكان من مناهجه تحريم أمهات من الرضاع. أيضا والبنت والأخت من الرضاع تحرم أيضا بدلالة الحديث. كذلك تعامل كل نصوص الكتاب والسنة، إذا جاء النص عام يدل على معنى عام، ثم جاء النص خاص يعارض هذه الدلالة العامة يستثنى هذا النص الخاص من ذات النص العام. ومن أوضح الأدلة حرمت عليكم الميتة والدم، هذا يشمل الحنث والجراد. فهل نحرم الحنث والجراد لأن الآية تشملهما؟ الجواب الرسول قال أحلت لنا ميتتان وأحلت لنا دمان. هل نحرم إلى الدم مطلقا أم نقول نستثني الحدث والسحال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى ذلك؟ وهكذا من أجل هذا الأمر وضع علم أصول الفقه. الآن عندنا نص يبيح للنساء الذهب إباحة مطلقة عامة، فإذا حرم الرسول عليه السلام حلول مثلا نجمع عليه، إذا حرم على النساء الأكل في آنية الذهب هل نقول هذا خاص بالرجال لأنه أباح الذهب للنساء؟ ما أحد يقول هذا القول، قالوا هذا حكم يشمل حتى النساء، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تأكل في آنية الذهب وأن تأكل بملعقة الذهب وكأس الذهب ونحو ذلك. فماذا نفعل تجاه حديث حل لنا كذا؟ نقول هذا مستثنى من ذلك. كذلك بقية المستثنيات، حرم السوار وحرم الطوق بصريح حديث فاطمة، فنقول هذا مستثنى من الإباحة مطلقة، ولا نظر بالأحاديث بعضها في بعض. الغرض أن كل مسلم ومسلمة مكلفة أن تسمع أدلة الطرفين، بعد ذلك ترجع إلى قلبها، مش مجرد ما سمعنا أنه مثل فيها خلاف، يلا ترجع قلبك من الصف المسلول، ولا ترجع خاصة هنا في بلادكم، حيكون القلب مائل للدين، لأنه ما شاء الله عز ما أخبرنا السواعي كلها مليئة بالذهب. فأي نفس هذه تكون مؤمنة قوية وقوية جدا إذا ما أحيلت إلى أن تستفي قلبها فتحرم على نفسها هذه الحلم التي عمت وسعت إلى الجناس. يجب التبصر حتى نكون كما قال تعالى في حق نبيه بل هذه السبيل أجر إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني.
هناك أسئلة وردت في صلاة الجماعة بين النساء، هل تقام لهم صلاة الجماعة وهل هناك إقامة وهل تقف الإمام في وسطه في وسط الصف الأول وهل تذهب بالقراءة؟
نعم، يشرع للنساء أن يصلين جماعة كما يشرع للرجال، ويشرع لهن التأليل والإقامة كما يشرع للرجال، ويشرع لهن الجهر بالقراءة كما يشرع للرجال، إلا في حالات خاصة إذا كانت النساء كما هو الثاني الآن، النساء في غرفة هناك فوق وليس هناك رجال، فلو أذنت وأقامت المرأة وجهلت القراءة فلا أحد من الغرباء الأجانب عنها يسمع صوتها، هذا هو كما قلنا كالرجال. لأنني قلت في بعض ما خلف من الأجنبة قول الرسول عليه السلام إنما النساء شقائق الرجال، فكل ما تلع للرجال فهو مثل النساء إلا ما تلتم. من هذا الاستثناء أن المرأة التي تأم النساء لا تتقدمهن وإنما تقف في الصف معهن، لا تتقدم ولا تتأخر. من أين لنا هذا؟ مما صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت إذا أمت النساء قامت في وسطهن.
هناك حديث لا نعلم صحته يقول بارك الله في المرأة من الفاء، فما رأيكم؟ وهناك أيضا حديث أنكم في زمان لن ترك أسرا لدينه هلكنا، وسيأتي زمان من أقام أسرا لدينه فقد حيا، ما مقدره؟ هل هو صحيح أم لا؟
أما الحديث الأول بارك الله في المرأة من الفاء، هذا حديث لا أصل له في الشرع، فلا يمكن أن يوجد في الشرع مثل هذا التدريس، ذلك لأن كون المرأة ميتة أو كونها مسعرانية هذا أمر لا ملك ولا فوق ولا اختيار لأهله في أن يكون أملك أو ملكا أو متعرانيا أو متعرانيا، هذا قلت الله كما قلنا آنفا. وهذا مقابل لبعض الأحاديث الموضوعة التي فيها ظن نوع من البشر كالجن مثلا، لازم الجن ويصفهم بالصفات لا يتميز بها الجن عن الجيود، مثلا ممكن يكون في الجيود من هذه الصفات السيئة كما يمكن يكون مثل ذلك في الجنود. فلذلك أكون الإنسان أملك أو بشعران كأنه أبيض الخلقة أو أسود الخلقة هو تماما كقوله طويلا أو قصيرا، لا ينجح ولا يذم بشأن ذلك، لا سيما لو قضية مسكينة كما ذكرت في بعض ذلك، أن نحن ننظر إلى الجنون نظرة الزراء لسواد أبدانهن، وإذا بالعكس الجنود ينظرون إلى الجنود نفس النظرة. وفي عبارة هناك معروفة أن يسمون الزنبرك يعني أبرق، فهذه قضايا مسكينة يستحيل بالنسبة للإسلام الفارد أن يربط مدحا أو قدحا بشيء لا يملكه الإنسان، وإنما المدح والقدح والثواب الألقاب فيما يقدر من هذا الإنسان المكلف سواء كان أبيض أو أسود أنيس أو أشعر. أيوة، أما حديث أنت في زمان من ترك فيه ويشرع ما أمر به غلط إلى آخر الحديث. قال حديث رواه الترمذي في اجتهاد ضعيف، وقد رواه بعضهم بلفظ آخر لا يحضرني الآن، وهو لعله مخرج من تلك الأحاديث الصحيحة.
هناك سؤال من أخواتنا في الجامعة، يقولون أنهن في جامعة مختلطة، فما حكم ذلك مع أنهن يذهبون الجامعة طبعا باللباس الإسلامي، فهل يجوز لهم ذلك أم عليهم بعدم دخول الجامعة والاكتفاء بالعلوم التي لا تحكم دخول الجامعة للدراسة، وهل يجوز المشاركة في أسئلة الجامعة؟
أظن أن الجواب على السؤال يمكن أغلق من كلام سبق وفي سن التفصيل، ولكن يبدو أنه لا بد من إجابة ولو أنها موجزة. أقول إذا كانت الفتاة الجامعية تصرح بأنها تخالف الثواب الجامعي ولو أنها من ثياب هي ثياب المرأة المسلمة تماما، لكن من أصبح الصور أن تجلس المرأة أو الفتاة المسلمة جامعية كانت تجاه شاب حليق أو في المنظر تماما، بحكم ماذا؟ أن الجامعة جمعت بينها وبينه. أنا أعتقد أن طلب العلم لا سيما العلوم التي تدرس اليوم في الجامعات ثم النيات التي هي تدفع الناس ذكورا وإناثا إلى هذه الدراسة، كل الدارسين ذكورا وإناثا أستطيع أن أقول إلا القليل منهم، لا أحد منهم يقصد هذه الدراسة وجه الله، وإنما يقصد الوصول إلى شهادة تمكنه من أن يكتب موظفا صغيرا أو كبيرا. فإذا الغاية من طلب هذا العلم هو تأمين لقمة العيش، وليس هو القيام بفرض كفاية كما هو معروف في الشرع أن الفرض الكفاية إذا لم يكن به أحد أدنى جميعا، وإذا قال من البعض سقط عن الباقين. الذين يريدون بنيات خالصة من الفتيات المسلمات أو الفتيان المسلمين يريدون أن يدرسوا في الجامعة بهذه النية الطيبة، أي غير خيال أو هم يقوموا بواجب قتال، فعليهم أن يلاحظوا بأن هذا الواجب يجب أن يكون بعيدا عن الوقوع في المخالفات الشرعية. أنا أضرب مثلا واضحا لا يخفى الجدل، إذا كانت مثلا الفتاة التي تدرس الطب في بعض أحوالها قد يضطر الأمر أن تخلو ولو بضع دقائق مع أستاذها الطبيب، فهذه الخلوة محرمة، فهل يبيح الإسلام للحصول على فرض غير واجب وجوبا عينيا؟ الجواب لا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى إذا كان لابد من تحقيق أو من أن يكون هناك ناس يقومون ويسدون هذا القرار من الفرض الكفائي، فأنا أنظر إلى الناس أنهم ثلاثة أقسام، من المسلمين من الكافرين، فهناك مسلم صادق في الإسلام متقي ربه، فهذا ليس به ضرورة أن يأتي ويحضر مكان باعترافه فيه مخالفة للشريعة بحجة أنه يريد أن يحقق فرضا كفائيا. هذا العمل سيقوم به القسم الثاني من المسلمين. هذا القسم الثاني إما أن يكون لا يهتم كثيرا بالابتعاد عن المخالفات الشرعية، أو يهتم لكن له تأويلات لا نرى نحن من الصواب مطلقا بمكان، فهؤلاء سيقومون بهذا الواجب بطبيعة الحال، لأنني هؤلاء وهم أكثر القسم الثالث الذي لا يحرم ولا يحلل، وغايته فقط الوصول إلى وظيفة وقمة. وإذا كان الكلام الآن لجنس البنات، فالقسم الأول من الفتيات المؤمنات سوف يستعففن عن القيام بهذا الواجب القتالي، لأن الله ما كلفهن بأعيانهن أن يقمن بهذا الواجب وفي الطريق إليه مجالس ومخالفات ثانية. القسم الثاني سيكون لهذا الواجب إما معذورا بأن يكون وجه تأويل هو مقتنع به، كما نسمع من بعض الكفار المسلمين اليوم او دعاة الاسلاميين، او القسم الثالث الذي لا يبالي بان هذا حرام او حلال. فتتحقق اذا الفريضه الكفائيه بطريق غير طريقنا نحن الذين نحرص على المحافظه على شرفنا وعلى ديننا واعراضنا. اذا تعلم المسلم علما واعراض كثيره وعند التبليغ يشعر بالرياء او الزهو والاعجاب بالنفس، فايهما ابدى او اولى بتبليغ العلم، ان هو تبليغ العلم ام حفظ النفس من الرياء؟ الاولى جمع بين امرين، تبليغ العلم وحفظ النفس من الرياء، هذا هو الواجب. فلا يجوز ان نقول لا تبلغ العلم لانك برائي، ولا نقول لك تبلغ العلم ورائي، وإنما أبلغ وابتعد عن الرياء واتق الله تبارك وتعالى.
هناك أسئلة عن النذور، هل يجوز صيغة الاضطراب في النذر؟ يقول مثلا إن رجع فلان من سفره فأرسل إلى منزله النكاح بدون أن يقيم في هذا النذر أي طاعة، ماذا يعني ما هي العبادة أو الطاعة لله في إرسالته إلى فلان ليأكلها؟
هنا ضعف لابد من تفصيل كما فيه ولو بشيء من الايجاز. النذر نذران، نذر طاعة ونذر معصية. فنذر الطاعة يجب الوفاء به، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به. نذر الطاعة قسمان، الأول نذر التبرك والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، والآخر نذر ممكن نسميه اليوم بالمقاربة، وكانوا قديما يسمونه بنذر البدن. القسم الأول نذر التبرر، يعني تقرب إلى الله عز وجل، وهو أن يقول ليحمل نفسه على التقرب إلى الله عز وجل بطاعة لأنه يشعر بأنها كسولة، وبأنها إن لم تقيد بالنذر فربما لا تستطيع ان تقوم تلك العبادة. فيقول مثلا لله علي ان اصلي في كل يوم بين الظهر والعصر ركعتين، هذا نذر تبرر وطاعة ويجب الوفاء به. اما نذر المقايضة او نذر البدل فهو الذي جاء حول الاسواق، ان يقول القائل ان جاء فلان فلله علي سبع، إن رزقني الله غلاما فلله علي كذا. هذا نذر هو نذر البدل أو المقايضة، كأنه يقول بلسان الحال يا ربي إن أنت كنت عند ولدي عافيت لي ولدي ذبحت لك كبشا، وإن كنت لست عند رغبتي ما ذبحت لك كذا. هذا هو الفرق، لا يقرأ ثانيا، بل جاء نص الصريح لنا عنه في قوله عليه الصلاة والسلام لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. فهذا الذي قايض الله وبادله المصلحة، إن عافيت بلدي لك علي كذا، فإن ما عافاه ليس عليه كذا، فهذا هو السعيد البخيل. اما لو كان سليم النفس فهو يقدم بين يدي مريضه طبقة كما جاء في الحديث الحسن من مجموع الطرق داروا مرضاكم بالطبقة. فإذا كان النذر نذر مقارضة فلا يسرع أن ينذره، فإذا نذره يجب عليه الوفاء به لأنه نذر طاعة. ونحن نتكلم الآن في القصة الأخرى، فإن النذر نذران طاعة ومعصية، نذر معصية لا يجوز الوفاء به، النذر الطاعة فهو قسمان، قسم نذر تبرع وطاعة وزيادة قول من الله فهذا يجب الوفاء به كما يسرع يعني عقده ونذره. أما النذر الثاني وهو نذر البدل أو المقايضة فلا يسرع عقده، فإن عقده أحد وجب الوفاء به لأنه نذر طاعة. أما إذا كان وهذا يسري على كل حال لأن أمر لا يوقع في أنه معصية، السؤال الذي هو بلا شك يدخل إما في نذر الطاعة وإما في نذر المعصية، لكن هو يذكر في نذر الطاعة من القسم الثاني والذي هو نذر الجدل أو المقاربة، فيجب الوفاء به ولا يحسن نذره.
هناك استدراك بالنسبة لموضوع الأب إذا كانت أمواله من حرام فما هو حكم الأبناء أو ما هو مصيرهم دون البلوغ؟
إذا كانوا دون البلوغ فيجبرهم على أبيه، ولكنه إذا له أمل سن التكليف فحينئذ يجب على كل منهم أن يتعاطى الأسباب التي تخلصه من البقاء تحت نفقة هذا الوالد الذي يكتسب ماله بالحرام.
هناك أسئلة كثيرة وردت بالنسبة لموضوع معاملة من يتخذ عقيدة كفرية كأن يعتقد بصفات دينته صفات الله سبحانه وتعالى أو يعتقد بأن إمامه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، وهذا ملاحظة موجودة في مجتمعاتنا. كيف يجب أن نعامل؟ هل يجب لنا أن نصادقهم نصادقهم من الأصدقاء ونبدأهم بالسلام أم لا يجب بدأهم بالسلام ولا مصادقتهم؟
يختلف الأمر بين مجرد معاملة وبين مصاحبة ومصادقة. أما الأمر الأول فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل بعض اليهود بل مات وجره مرهونة عند يهودي مقابل طعام من السعير اقترضه الرسول عليه السلام من ذاك اليهودي. وثبت ايضا لان علي رضي الله عنه اعذر نفسه يهودي على ان ينضح له من بئره مقابل كل جلد تمرة. التعامل المسلم مع غيره هذا امر جائز لا اشكال فيه. اما المصادقه والمواجهه هذه هي التي لا تجوز، لان ذلك يؤدي بالمسلم الى التحلل من الاخلاق الاسلاميه والخروج عن الاداب المسلمه الى تقدير ذلك الرجل الذي ليس بمسلم والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. إذا يجب أن نفرق بين التعامل وبين التواجد والموالاة. التعامل كرجل نعامله كما لو كان مسلما فاسقا مثلا، نشتري بضاعة منه ولكن لا نواجده ولا نصاحبه، فذلك كل من ليس بمسلم، ولا سيما ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. فهذه المصاحبه وتلك المواجده التي تستوجب عاده ان ياكل بعضهم طعام بعض، وهذا يؤدي لطبيعه الحال بلا شيء من الموالاة الممنوعة لكتاب الله ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الاختصار المعاملة في حدود الشريعة جائزة، لكن الموالاة والمخالطة فهي غير جائزة.
خلينا نسأل عن قسم الأسئلة عن قسم
الأسئلة.
سوف يكمل الأخير بعض الأسئلة بينما نذهب نحن لصلاة العشاء. تكون الأسئلة القادمة هي آخر الأسئلة تقريبا عندنا، يعني إلى إن شاء الله بعد العشاء بنص ساعة فقط. نجي نحاول نجيب أكثر قدر ممكن من الأسئلة في هذه الفترة. الآن سوف يتم الصفقة على بصلاة الإدارة هذه الأسئلة.
يقول ما هو حكم مساعدة التلفزيون؟ الجواب على هذا يختلف باختلاف المعروف في مساعدة التلفزيون. إذا كان المعروف فيه ما يفيد المساعد من العلم والتعلم لأمور لا يمكنه أن يتعرف عليها تعرفا صحيحا إلا من طريق المساعدة، أو يأكل في قلبه من تلك المساعدة تعظيم لله عز وجل أكثر مما لو لم يسألها، كما لو كانت المناظر المعروضة تتعلق في عجائب مخلوقات الله عز وجل في البر والبحر والجو. بمثل هذا يقال يجوز مساعدة التلفزيون. أما سنة وذلك فالمساعدة تجوز بين التحريم وبين القراءة حسب ما يعرف هناك. أما سنة وذلك فالمساهلة تدور بين التحريم وبين القراءة حسب ما يعرف هناك من الأمور. لو كان مثلا هناك يعرف حفل في علاقة لأبان إلى نحو ذلك من التقاليد الأوروبية التي لا تقل لها التحريم، كان لا يجوز النظر إلى ذلك أبدا. مع أن يوجد النظر بأن وجود التلفزيون في بيت الله في بيت من بيوت عباد الله قد يصرفهم على الأغلب عن القيام ببعض الواجبات الدينية. من ذلك أن التلفزيون وجود في البيت يعرض أهل البيت للسهر بعد صلاة العشاء يستعر هذا مع الرسول عليه السلام في أحاديث في صحيح البخاري ومسلم، ويتأكد النهي فيما إذا قضى الرجل أو المرأة السهرة وأطالها في النظر في التلفزيون الذي لا يجب على الأقل نظر إليه، فيكون من عاقبة تلك السهرة القليلة أن المريض لا يستطيع أن يقوم بصلاة الفجر في وقت الفجر، بل إنما يستأثر لها بعد حلول وقتها، فيكون قد تعاطى أمرا محرما، لأن من الثالث أن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، وأن ما يقوم المحرم به فحرام هو نفسه، ومن ذلك هذا السهر الذي يؤدي إلى إخراج الصلاة عن وقتها صلاة الفجر. لا شك أن هذا الإخراج معصية وحرام، فيكون السهر حول التلفزيون حتى لو كان للسيرة الجاهزة التي شرحناها ما دام أنه يؤدي إلى ذات المحرم فلا يجوز. مخلينا في المساجد فما ذلك إلا لأن مما كنا يسمعن في المسجد موعظة يستفدنها قد لا وجدنا في بيوتهن، ففي هذه الحالة يكون الأفضل للمرأة أن تصلي في المسجد، بمعنى أن المرأة إذا خرجت إلى المسجد لأداء الصلاة فقط في الجماعة فصلاتها في بيتها لوحدها أفضل لها من أن تصلي في المسجد مع الجماعة. أما إذا خرجت إلى المسجد تسمع خطبة أو تحضر درسا فحينئذ الأولى بها أن تصلي في المسجد مع جماعة المسلمين لتحضر الذكر والموعظة والدرس. وهذا هنا بحث فقهي طويل، لكن يبدو أن الأسئلة كثيرة والوقت ضيق، فنستفي بهذا القدر. نتابع إن شاء الله بعد صلاة المغرب. سؤال: هل يستطيع الجن أن يدخل في جسم الإنسان؟ وكيف يستطيع الدخول في جسم الإنسان وهو خلق من النار والإنسان خلق من التراب؟
الجواب باختصار حسب التوصية نظرا لكثرة الأسئلة أنه يمكنه ذلك، ولكن بعد أن يتطور إلى صورة أخرى لتمكنه من ذلك، وهذا وقع بعد مشروع السلام في أكثر ما رواية أنه أخرج بعض الجان الذين كانوا يصرعون بعض الناس، فكان الرسول عليه السلام يخاطبهم فيخرجون من المصروع في صورة دخان، فبهذه الطريقة يمكن أن يدخلوا بدن الإنسان، وهذه من أمور الغيب لا يمكن للعقل أن يتفهمها إلا إيمانا، إما بالنص القرآني وإما بالواقع الملموس. والنص القرآني في القرآن كالذي يتخبطه الشيطان من المس، يتخبطه الشيطان من المس هو المصروع، والمصروع مشاهد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أنه أخرج الشياطين من الناس المصروعين، ويقع هذا في كل زمان ومكان. ومن المشهورين لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد كان معروفا بأنه يخرج الشياطين من المصريين.
هناك عدة أسئلة وردت في قراءة القرآن والذكر بالنسبة للحائض، فهل تستطيع الحائض أن تقرأ القرآن؟ وإذا لم وهل يجوز لها أن تذكر الأشخاص المختلفة في الصباح والمساء إذا كانت حائض؟ وهل يفترض الوضوء طهارة كاملة للحدثين تكون أثر عند هذه الأنواع من الذكر؟
الجواب ينقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالطاهر من الرجال والنساء، وقسم الآخر للقيض والنفساء للنساء. أما القسم الأول فليس هناك ما يلزمهم بأن يكونوا على طهارة كاملة إذا ما أرادوا أن يقرأوا القرآن أو أن يقرأوا الأوراد أو أن يذكروا الله تبارك وتعالى بأي ذكر مشروع. ولكن الأفضل لهؤلاء من حيث أنهم يتمكنون من التطهر في الطهارة الكبرى والصغرى أن يكونوا على طهارة كاملة حينما يريدون أن يذكروا الله عز وجل لا سيما عند تلاوة القرآن. فأما القسم الآخر وهو النساء الحيض والنفساء فهؤلاء يجوز لهن ذلك من باب أولى. قلنا القسم الأول يجوز لكن الأفضل أن يتطهر. أما النساء الحيض والنفساء فليس بإمكانهن أن يتطهرن شرعا، ولذلك فالرخصة فيهن أقوى وأوضح وأظهر. ومن الدليل على ذلك قصة السيدة عائشة رضي الله عنها حينما كانت حاجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلوا في مكان في طريق مكة قريب منها يسمى ذلك المكان بسرف، فدخل الرسول عليه السلام على عائشة فوجدها تبكي. قال ما لك؟ أنا أسقي. قالت نعم يا رسول الله. قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، تصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تصوقي ولا تصلي. ففي هذا إباحة صريحة من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد حاضت أن تصنع كل ما يصنع الحاج من دخول المسجد ومن تلاوة القرآن ومن ذكر الله عز وجل وغير ذلك من الأوراد والأذكار. أباح لها ذلك لأن كل هذه الأشياء هي من ذكر الله تبارك وتعالى الذي شرع أنواع خاصة منه للحاج حينما يأتي المسجد الحرام. فقوله عليه الصلاة والسلام لها اصنع ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي دليل قاطع على جواز أن تدخل المسجد وأن تقرأ القرآن وأن تذكر الله وسائر الأذكار.
هناك عدة أسئلة وردت بشأن المرأة إذا كان زوجها يطالبها أو يأمرها بأمور محرمة كأن تصب له خمرا مثلا أو يجامعها في غير طريق الولد أو غير ذلك ويجبرها على ذلك، هل الطلاق هو الحل؟ أيضا كيف الفعل إذا كان مصدر أموال الزوج من طريق محرم غير مشروع كالربا أو غير ذلك من الأمور، هل تفارقه أم تعيس أولادها من مال محرم؟
إذا كان لها فريق قانوني على أساس، لأنه الشرع اليوم غير محكم في كثير من القضايا، إذا كان لها فريق قانوني يساعدها على إقامة الدعوة على زوجها من حيث أنه يأمرها بمعصية الله عز وجل في أمور كثيرة كما جاء السؤال، ومن ذلك أنه يكتسب ما له من الحرام أو الربا وهي تضطر بسبب عيشتها معه أن تأكل هذا المال الحرام. وقد قال عليه الصلاة والسلام كل جسد نبت من السحت النار أولى به، فهي من أجل ذلك تخشى على نفسها من النار فترفع أمرها إلى القاضي الشرعي، فإن قبل شكواها ثم استطاع هذا القاضي أن يطلب على ذلك الرجل الزوج أن يتقي الله عز وجل فيها وألا يأمرها بأمر فيه مخالفة شرعية ولا أن يمنعها من ماله الحرام
فذلك ما نرجو. فهذه ثانية أخرى أي القاضي مثل هذه الدعوة لا يرفع إليها رأسه أو أنه تقبل دعواها ولكن ما استطاع إلى أن يزيل دعواها، فحينئذ لابد لها من أن تبادر إلى طلب الفراق من زوجها، لأنه لا يجوز لها أن تعيش على هذه المحرمات التي هي ظلمات بعضها فوق بعض.
هناك أسئلة وردت كثيرة أيضا بشأن فتواكم المتعلقة بالذهب، تحريم الذهب المحلق بالنسبة للنساء أيضا. فهل هنا ورد سؤال مثلا يقول أنه هو حديث حديث أن امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت قبلت الثوار من ذهب، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجب أن تركي فيه وإلا تطلق بنار يوم القيامة، فقالوا أن هذا بالنسبة إذا لم يدفع على الذهب سيكون حرام. هناك أيضا متعلق بهذا الموضوع أسئلة كثيرة، هل يدفع على هذا الذهب الذي تستديه المرأة، وهل يجوز للرجل أن يزكي من ماله عن هذا الذهب الذي تستديه زوجته، وما هل يمكن أن نفصل الحلقة حلقة الذهب بفضة أو بخيط أو بشيء من هذا سيعود حلالا؟ كل هذه الأمور متعلقة بالذهب المحلق للنساء.
قبل الإجابة على هذه الأسئلة أرجو من النساء الحاضرات ومن يبلغهن صوتي أو جوابي أن يتفقهن وأن يتفقهن في الدين وأن يقرأن ما يسر الله لهن من الكتب المؤلفة على منهج الكتاب والسنة والسلف الصالح. أقول هذا لأن كل الأسئلة التي وردت الآن هي محررة تحريرا كاملا في كتاب آداب النفاق في السنة المطهرة، فأرجو فيما بعد أن ترجع المرأة المثقفة من كل إلى هذا الكتاب لتتبلى لها الحقيقة بأوضح بيان. بعد هذه الصوت أقول هناك أحاديث كثيرة لتحريم نوع معين من الذهب، وأحاديث أخرى في إيجاد الزكاة على هذا الذهب الذي تتحلى به المرأة، ولا يجوز الخلط بين كل من المرأين من الحديثين، حديث يجب الزكاة على الكلي وحديث آخر يحرم ذاك النوع من الحدي دون أن يتعرض لإيجاب الزكاة. هذه الأحاديث كلها موجودة في ذلك الكتاب آداب الزفاف في السنة المضاعفة. الحديث الذي جاء في السؤال فيه أن الرسول عليه السلام قال المرأة تخرجين زكاتك، قالت لا، فقال عليه السلام جمرة من النار. لكن هذا الشيء وحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد امرأة فتخا من ذهب، والفتخ هو الخاتم، وقيل انه الخاتم الضخم، فتخا من ذهب، فضرب الرسول صلى الله عليه وسلم بعصية كانت في يده على إحداها، دون ان يأتي في هذا الحديث ذكر لأمره صلى الله عليه وسلم إياه لإخراج الزكاة. الخلط ذات الحديث بهذا الحديث أمر لا يجوز إسلاميا، خاصة إذا كان من الدعاة أو الداعيات. يجب علينا نحن السلفيين جميعا نساء ورجالا أن نكون على بصيرة من ديننا، كما قال ربنا عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فإذا كان جاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل المرأة التي في يدها خاتم من فضة أتخرجين الزكاة؟ قالت لا، قال جمرة من النار. وجاء حديث آخر لأنه ضربها لأنها تتختم خاتم الذهب دون أن يتعرض لسؤالها بما سألت الأولى. فحينئذ نأخذ من كل من الحديث حكما لا نأخذه من حديث آخر. ففي الحديث الأول نأخذ حكما بوجوب إخراج زكاة الحرج، الحديث الآخر نأخذ حكما لأنه لا يجوز التحلي بما كان ذهبا. وانظرنا أيضا لأن هناك فرقا، الحديث الذي فيه أن رسول الله عليه السلام قال أتخرجين زكاته جاء في خاتم الفضة، خاتم الفضة الذي يجوز للرجل فضلا عن المرأة أن يتختم به. فإذا موضوع الحديث هو موضوع حكم وجوب إخراج الزكاة عن الحرم بغض النظر هذا الحرم مباح أو محرم. أما الحديث الآخر ففيه التصريح أنه رأى خاتما في يد امرأة فضربها بعصية كانت في يده، ثم انطلقت هذه المرأة إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وسرعان ما دخل الرسول عليه السلام عليها فوجد في يدها سلسلة من ذهب، فقال عليه الصلاة والسلام يا فاطمة أيسرك أن يتحدث الناس فيقولوا فاطمة بنت محمد في يدها سلسلة من نار، عفوا في عنقها سلسلة من نار، وعلمها عزلا شديدا. فما كان منها رضي الله عنها إلا أن انطلقت فباعت السلسلة فاشترت بثمنها عبدا واعتقته. فلما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. ففي هذا الحديث أيضا لا نرى فيه ذكرا في قضية الزكاة، وإنما الحديث كله جند حول التحلي للذهب والتحلي في أول قصة بالخاتم، وفي نهاية القصة متعلقة بفاطمة سلسلة من ذهب تعلقها على عنقها. فحرم ذلك عليه السلام، ولما تابت السيدة فاطمة وأتممت عودتها بتحقيق حديث معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله وأتلي السيئة الحسنة تمحها وقالت الناس بخلق الحسن، لما السيدة فاطمة رضي الله عنها باعت السلسلة واشترت بقيمة هذه السلسلة عبدا أعتقدت، قال عليه السلام وهو طريق مشهور الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. ماذا فعلت فاطمة هنا حتى أن أباها حمد الله عز وجل أن أنجى ابنته من النار؟ هل هي لم تزكي؟ لم يأتي ذكر الزكاة في هذه القصة إطلاقا، لا في أولها ولا في آخرها. لكن الرسول عليه السلام قال أيسرك أن يتحدث الناس يقولوا في عنق فاطمة بنتها من النار؟ ذلك لأنها تتحلى وتتزين بما حرم الله تبارك وتعالى. حديث آخر أرجو أن يظل محصولا في أذهانكم، ألا وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يطوق حبيبه بطوق من نار فليطوقه بطوق من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب، ومن أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب. وأما الحزبة فالعبودية. إذا كان بعض الناس يخلط بين حديث إيجاب الزكاة على الفريق وبين حديث تحليل تعلي الذهب، فهل هناك خلط أيضا بين ذلك الحديث وبين حديث فاطمة وبين ذاك الحديث والحديث الأخير؟ من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من النار فليحلقه بحلقة من الذهب. فمن الإسراف بل والاعتداء على نصوص الشريعة أن تحمل كل هذه الأحاديث على حديث واحد الذي فيه أن الرسول عليه السلام أنكر على المرأة لأنها لا تخرج زكاة ذلك الحديث. فهذه نقطة ينبغي أن نكون على بينة منها. باختصار، هناك أحاديث متنوعة كلها تجدد حول تحريم الذهب المحلق على النساء. حديث واحد منها يجدد حول إيجاب الزكاة على الحلي حتى ولو كان في الضعف التي أباح الرسول عليه السلام للمرأة أن تتزين به. وحقيقة أخرى، طالما سمعت هنا وهناك وتلك إشاعة من بعض الحافظين والحاسدين المغربيين يشيعون بين الناس أن لا أحد من علماء المسلمين من يوم أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم حتى زمن الألباني ما أحد يقول بما يقول الألباني من تحليل الذهب المحلق على النساء. هذه سرية أرجو أن لا نقع نحن السلفيين الذين أنعم الله علينا فوحدنا في اجتماعنا على كتاب الله وعلى حديث رسول الله وعلى منهج السلف الصالح. فالمسألة فيها خلاف، وفيها أقوال توافق قولنا وفيها أقوال تخالف قولنا، وإن كانت هذه الأقوال أكثر من فرق، فأظن أننا جميعا مقتنعون أن الحق لا يعرف الرجال، وأنما الرجال تعرف الحق، تعرف الحق تعرف الرجال. والله عز وجل يقول ولكن أكثر الناس يعلمون. فنحن لسنا جمهوريين نتبع الناس على ما كان المتبعون للحكم أكثر فهو الراجح عندنا، وما كان المتبعون أقل فهو مرجوح. لا، لو كان هناك قاعدة في هذه القضية لكان اتباع الأقل عددا أولى من اتباع الأكثر عددا إذا اختلفوا، لأننا نجد في نصوص الكتاب والسنة أن الله عز وجل يذم الكثرة ويمدح القلة والعكس، لكن نحن لا نجعل القاعدة لا هكذا ولا العكس، وإنما نقول نحن أتباع الدليل معنى كان وإيا ما كان. لكن الشاهد أن القول بأن هذه المكتبة لا يقول بها إلى فلان قال الزور بالتان ما أنزل الله من سلطان، ومن شاء البسط والبيان فعليه بأداء الانتخاب في السنة المطهرة كما ذكرنا. وأما تساؤل البعض عن الثياب والخاتم إذا كان مقتولا، أي لا يشكل حلقة كاملة وإنما في فتحة، فهذا لا يغير الحكم، لأن هذا الثياب سواء كان حلقة مغلقة أو كان حلقة مفتوحة فاسمه ثياب. فنحن لا نخرج عن اللغة العربية، ولذلك الثواب ثواب سواء كان مغلقا أو كان مفتوحا. فلا يجوز على كل حال، لكن إذا خرج شيئا كونه ثوابا من ذهب أو عن كونه فوقا من ذهب أو حلقة من ذهب، إذا أخذ حكم آخر. مثلا
ثياب من فضة عليه زر أو قط من ذهب. هذا الثياب لا يقال له مثلا ثياب الذهب، بل هو ثياب من فضة، ولو كان في عليه قط أو نقص من ذهب. كذلك لو اضطربنا صورة أخرى، شوقا يحيط بالعنق من قماش من قطيفة، لون جميل، قماش ناعم إلى آخره، يعلق على عليه في أسفله قطعة من ذهب. هذا لا يسمى شوق من ذهب، هو شوق من قماش لكن معلق عليه قطعة من ذهب. هذه القطعة يجوز المرأة استعمالها، لأننا إنما ذكرنا أن المخلق أي الذي يحيط بالعنق هو الذي حرمته تلك الأحاديث، ولم تحرم الأحاديث الذهب على النساء مطلقا كما قد يتظاهر بعض الناس، وإنما حرم الذهب المحلق إما أن يحيط بالإصبع، وإما أن يحيط بالمعصم، وإما أن يحيط بالعنق. فلو أن امرأة اتخذت نصفا من ذهب وعلقته ثبتته بشعرها، لا مانع من ذلك، لأن الباب يوم قول عليه السلام حل لإناث أمتي. فتساءل بعض النساء كما يقول كثير منهم ومن أزواجهم، ما خليت النساء شيء إلى شيء في الزينة، إذا كان هذا حرام هذا حرام هذا حرام فلم يبقى شيء. فالجواب لم يبقى شيء، لأننا اعتدنا نوعا من التحلي سوى الذي حرمه الثالث. أما لو اتخذت امرأة أزرارا من ذهب نصفا من ذهب